السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة المطففين نطلعها، يقول الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. الآيات، قوله تعالى كلا لها معنيان وترد على وجهين في كتاب الله سبحانه. الأول أنها بمعنى حقا، والثاني أن كلمة كلا كلمة نفي مصحوب بالردع، كلمة نفي مصحوب بالردع. كلا إن كتاب الفجار، كتاب الفجار هو الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الفجار، فلا يخفى عليكم أن كل شخص له كتاب تكتب فيه أعماله، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فهذه بعض الأدلة على أن كل شخص صالحا كان أو غير صالح له كتاب كتبت فيه أعماله، الصغير كتب والكبير كتب. نسأل الله أن ينور كتبنا وصحائفنا وصحائفكم، اللهم آمين. كلا إن كتاب الفجار، والمراد بهم هنا الكفار، المراد بهم هنا الكفار، وإن كانت كلمة الفجور تطلق على الكافر وعلى غير الكافر. فجر فلان معناها زنى فلان، فجرت الجارية، فجر الغلام بالجارية، زنى بها والعياذ بالله. فكلمة الفجور لها أكثر من معنى، ولكن يؤخذ المعنى من السياق الذي سيقت فيه الكلمة. فلقوله تعالى بعد ذلك: الذين يكذبون بيوم الدين، فهم أن الفجار هنا المعني بهم الكفار. كلا إن كتاب الفجار، الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الفجار، لفي سجين. السجين على ما ورد في الحديث الأرض السابعة السفلى، في الأرض السابعة السفلى، لما ورد في حديث البراء بن عازب الطويل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره، في شأن الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، فيأتي ملك الموت، فذكر الحديث وفيه، ثم يصعد بروحه إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء، ويقول الله سبحانه وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الأرض السابعة السفلى. قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وقيل في سجين قول آخر، ونشط له من تكلم في الخبر عن رسول الله أي في ثبوته، قال: السجين السجن. وما أدراك ما سجين، أي إن شأنها لعظيم، ك كتاب مرقوم. هنا تقديم وتأخير لا بد من معرفته، لأنك إذا قرأت الآيات قد تفهم وقد يتسرب إليك فهم حاصله، كلي إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. قد تفسر السجين بالكتاب المرقوم، هذا باطل من القول بلا ريب، وإنما قوله وما أدراك ما سجين جملة اعتراضية. نعم قد يسوغ أن تفسر الشيء بالذي جاء بعده، السماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، وما أدراك ما هي نار حامية. فأحيانا تفسر كلمة بالذي بعدها وأحيانا تدخل جملة اعتراضية. فالمعنى هنا كلا إن الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الفجار كتاب مرقوم، أي كتاب مكتوب. إن سألت عن مكان هذا الكتاب المكتوب فهو في سجين في الأرض السابعة السفلى. وما أدراك ما سجين إن شأنها العظيم، تعظيم لشأنها. هذا هو المعنى، أعيده لأنه سيأتي نحوه عند قوله كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا إن كتاب الأبرار، الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الأبرار، موضوع في عليين. ما أدراك ما عليون إن شأنها العظيم. يكون معنى أيضا كلا إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم مكتوب موضوع في عليين، وما أدراك ما عليون إن شأنها العظيم. هذا المعنى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. فكتاب مرقوم ليس أبدا بتفسير للسجين، إنما هو مزيد وصف للكتاب. كلا إن كتاب الفجار كتاب مرقوم، كتاب مكتوب، تأكيد على كتابته. إن سألت عن مكانه فهو في سجين. ثم إن سألت عن سجين ما هي إن شأنها عظيم، أجمل القول أو عظمت ولم يبين تفصيلها في هذا المقام تعظيما لشأنها. قال تعالى ويل يومئذ للمكذبين. كما سلف في تفسير ويل أن العلماء عندهم قولان في تفسير الويل، أحدهما ما ورد به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث يحسن سنده أن الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. ويل يوم، والثاني أن الويل تهديد شديد ووعيد أكيد. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. يوم الدين أي يوم الجزاء، يوم الحساب. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. المعتد، ما الفرق بين المعتدي وبين الأثيم؟ الأثيم الذي يرتكب آثاما فيما بينه وبين الله، يأذن بالله، لا يغض بصره، يشرب خمرا، يفعل ما يأثم به فيما بينه وبين الله. المعتدي الباغي على العباد. وقد يتفقان أحيانا وقد يختلفان أحيانا، كالشأن في الإصطلاحات التي قال عنها العلماء إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. الإثم والعدوان، إصطلاح الإثم إن جاء مقترنا بالعدوان في الآثام التي يرتكبها الشخص في حق نفسه مع ربه، يشرك بالله يعبد صنما، لكن العدوان التعدي على الآخرين بأي صورة من صور التعدي. لكن إذا جاءت كلمة الإثم مستقلة دخل في معناها العدوان، إن يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لم. وكذلك اصطلاحات على هذا الغرار، الفقير والمسكين إذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمعا افترقا. إذا جاء الفقير مع المسكين في سياق واحد فالفقير أشد فقرا. إذا جاءت كلمة الفقير منفردة دخل في معناها المسكين. اصطلاح الإسلام والإيمان، اصطلاح البر والتقوى، فهكذا بإطراد. هنالك اصطلاحات إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت. قال تعالى: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي خرافات وحكايات الذين سبقوا، كمن يقول ألف ليلة وليلة حكايات وأساطير. فالكفار يقولون أساطير الأولين خرافات وحكايات تذكرها الأولون، هذا وصفهم للقرآن الكريم. فلا ليس بغريب أن ترى الكفار الآن يقولون عن القرآن أساطير، هذا قولهم بإطراد من زمن، ليس عن رسولنا محمد في حسب، عن كتاب الذي نزل عليه، بل عن الأنبياء والكتب التي نزلت عليهم عموما. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا ليس الأمر كما يقول هذا الكذاب المفتري، ولكن ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية ببعض التفسير، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأقلع محيت تلك النكتة، وإن عاد وأصر نكتت نكتة سوداء أخرى حتى يغطى القلب كله، يعني إذا لم يتب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا الران الذي ذكر الله في كتابه، وتلا الآية: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تلا الرسول هذه الآية: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ذكر العلماء أن الأمور التي تعتري القلب وتغطي عليه متفاوتة، فذكر فيما ذكر من كتاب الله من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الران، وقال النبي أيضا إنه يغان على قلبي. الران طبقة أعظم من الغين، الغين طبقة رقيقة خفيفة تعتري القلب أحيانا نتيجة الغفلة، لكن الران كما قال بعض العلماء نتيجة الذنوب، الذنوب المتوالية. فهناك الغين، هناك الران، وهناك الطبع على القلب، هناك الختم على القلب، هناك الأقفال كما قال الله سبحانه وتعالى. الختم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، كذلك بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقلب الكافر اجتمعت عليه كل هذه البلايا، فأن تصل إليه الهداية، فضلا أنه من الداخل ميت، كما قال تعالى: ومن كان ميتا فأحيانا فقلب ميت عليه غان وعليه غين وعليه ران وعليه طبع وعليه ختم وعليه قفل. وإضافة إلى ذلك إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، والأذان فيها صمم والعياذ بالله وقف، والآن عليها غشاوة، فكيف يهتدي الشخص؟ مهما ذكرت ومهما وعظت كيف تصل الهداية إلى قلب ميت؟ وليس بميت فحسب، بل عليه غين وعليه ران وعليه طبع وعليه ختم وعليه قفل، وبينك وبينه ساتر، وفي أذنه وقر، وعلى عينيه غشاوة، فكيف يهتدي إلا إذا شاء الله أن تزاح هذه البلايا كلها، وربي على ذلك قادر، وتصل الهداية إلى هذا القلب. قال تعالى في كتابه الكريم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الصدد: تورد الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، ويما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى يصير على قلبين: على أبيض كالصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. أيها الأخوة، إذا كان الشأن كذلك أن الشخص إذا أذنب نكتت على قلبه نكتة سوداء، فجدير بنا أن نكثر من الاستغفار لمحو هذه النكات التي جاءت على القلب. علينا أن نكثر من الاستغفار لمحو هذه النكات التي تسربت إلى القلب ولغاست القلب مما قد يعتريه من السواد، فالغفلة تسبب سوادا على القلب والعياذ بالله. الغفلة تسبب سوادا على القلب والعياذ بالله. قال تعالى في كتابه الكريم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ليس القرآن بأساطير الأولين، ولكنهم لغبائهم ولسواد قلوبهم ما فهموا عن الله مراده، ولا فهموا القرآن فوصفوه وصفا كاذبا لعماهم ولجهلهم، وصفوه بأنه أساطير الأولين بسبب الذنوب التي غطت على قلوبهم. فعليه إذا كان الشخص متخففا من الذنوب فإنه يستطيع أن يصف الأشياء الوصف اللائق بها، وإذا كان عليه سواد وعلى قلبه سواد سيصف غلط، سيخطئ في التوصيف، سيخطئ في التوصيف. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذلك قال من قال من العلماء إن الذنوب تحجب عن الفهم الصحيح، واستدل بقول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، استدل بهذه الآية أيضا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذلك وصف القرآن بأنه أساطير الأولين. ثم قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استفيد من المفهوم المخالف للآية الكريمة، إن استجزنا أن نقول مفهوم المخالف لك من حيث المعنى، أن الكفار لن يروا ربهم يوم أن المسلمين عفوا يرون ربهم يوم القيامة. إذا كان الكفار سيحجبوا عن ربهم، هذه عقوبة. فإذا كان المؤمنون محجوبون عن ربهم أيضا لشبه الكفار. فالآية من الدلائل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وقد قال تعالى، وهذه بعض الأدلة على ذلك، قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن زيادة النظر إلى وجه الله. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال فريق من العلماء: المزيد النظر إلى وجه الله تعالى. لو فتحت لنا الشباك يا شيخ محمد دعوس. لا أي جزاك الله خير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليس دونه سحاب، كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وفي الحديث أننا ندعو ونقول: نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ويجدر التنويه خاصة للإخوة طلبة الحديث على علة في حديث: إنكم سترون ربكم عيانا. فبهذا اللفظ فيه علة، ولكن عندنا نصوص أخرى تقوم مقامه، منها ما قد سمعته. فالحاصل أن أهل الإيمان يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. واستدل لذلك بآيات اللقاء: اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. فكل آيات اللقاء استدل بها فريق كبير من العلماء على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. آيات اللقاء مع حديث رسول الله في هذا الصدد: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ففي عدة أدلة على ذلك. الذين قالوا بعدم رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة استدل بعضهم بقول الله تعالى لموسى عليه السلام: لن تراني. فقالوا: إن لن تفيد التأبيد، فأجيبوا بأنه إن فادت التأبيد فهذا في الدنيا. قول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولأن موسى عليه السلام لما سأل ربه عفوا استدلوا أيضا بقول الله تعالى: لا تدركوا الأبصار، لا تدركوا الأبصار. أجيب بأن الله قال: لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال أصحاب موسى إنا كان في سفر قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا. فمن قوله فلما تراءى الجمعان حصلت الرؤية ولم يحصل الإدراك. فالإدراك شيء والرؤية شيء آخر. قد ترى الشخص عن بعد ولكنك لا تدركه. هذا أحد الأجوبة والله أعلم. قال تعالى في شأن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. هل ثم تفيد الترتيب أم أحيانا تأتي كلمة ثم وكلمة بعد بمعنى مع، مثلا عتل بعد ذلك زنيم؟ هل عتل بعد ذلك زنيم بمعنى بعد على وجهها الموضوع له أم مع ذلك الذي ذكر؟ فكثيرون في قوله عتل بعد ذلك أي مع ذلك ثم إنهم لصالوا الجحيم. من العلماء من قال على بابها من الترتيب وهذا له وجه قوي هنا. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون, كانوا يكذبون بالنار, كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين, كتاب الذي كتبت فيه أعمال الأبرار موضوع في عليين, قيل في السماء السابعة, وما أدراك ما عليون, كتاب مرقوم. فالمعنى أيضا كلا إن الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الأبرار كتاب مكتوب موضوع في عليين, وما أدراك ما عليون إن شأنها العظيم. الأبرار, كلمة الأبرار أيضا أحيانا تأتي بمعنى أصحاب اليمين, وهذا إذا اقترنت بالمقربين, وأحيانا تأتي الأبرار شاملة لمعنى المقربين ولمعنى أصحاب اليمين. فأنتم تعرفون أن أهل الجنة في الجملة ثلاثة أقسام, عفوا, أن الناس في الآخرة ثلاثة, أقسام, أهل الجنة قسمان وأهل النار قسم, هذا على الإجمال. وبعد ذلك كل قسم ينقسم إلى أقسام متعددة كما قال تعالى وكنتم أزواجا ثلاث, على الإجمال أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة, أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة, والسابقون السابقون ذلك المقربون. وفي آخر سورة الواقعة نفس الشيء, فمن كان من المقربين ومن كان من أصحاب اليمين ومن كان من المكذبين الضالين. ثم بعد ذلك كل قسم ينقسم إلى أقسام كما قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لذلك أصحاب اليمين ينقسمون إلى درجات كبيرة, والمقربون أيضا ينقسمون إلى درجات كبيرة. إذا قلنا أن المعني بالمقربين هنا الدرجة العليا من أهل الجنة, ولا في أحيانا المقربون تأتي معنى عام, كل مقرب إلى ربه كالملائكة مثلا, الملائكة مقربون أن يستنكف المسيح وأن يكون عبدا لله, ولا الملائكة المقربون. فالأبرار هنا لاقترناها بالمقربين فمعناها أصحاب اليمين. أما قوله تعالى قولنا في آخر سورة آل عمران وتوفنا مع الأبرار شملت بقسمين المتبررين بالأعمال الصالحة لربهم سواء كانوا أصحاب يمين أو كانوا من المقربين. كلمة الأبرار مأخوذة من البر, تبرروا لله, قد تأتي بمعنى المقربين وقد تأتي بمعنى الأبرار, حيث اقترنت بالمقربين قد تأتي بمعنى المقربين مع أصحاب اليمين وقد تأتي بمعنى أصحاب اليمين فحسب, وذلك يؤخذ من السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة. وبالله تعالى التوفيق. بهذا القدر أجتزئ وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم, والحمد لله رب العالمين.